بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا في كتابه قرة عيون الموحدين في شرحه لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال رحمه الله: قوله، أي قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره. والكلام على هذا الباب نلخصه بإذن الله جل وعلا كتمهيد لهذا الباب في عدة أمور. الأمر الأول قوله رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره. علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد، أي ما هي العلاقة والمناسبة لذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لهذا الباب في كتاب التوحيد؟ والجواب أن هذا الباب كالأبواب السابقة، فيها بيان وتوضيح وتفسير للتوحيد ومعنى لا إله إلا الله. فعلاقة الباب بكتاب التوحيد أنه يبين فيه الشيخ رحمه الله تعالى أن من وقع منه الاستغاثة الشركية بغير الله جل وعلا فإنه لم يأتي بما وجب عليه من لا إله إلا الله، فلم يحقق التوحيد، بل نقضه بهذه الكلمة أو نقضه بذلك العمل، فيكون هذا الباب كما سمعتم وذكر فيه بيان لمعنى لا إله إلا الله، ومن معانيها أنه لا يستغاث إلا بالله جل وعلا، وأن من استغاث بغير الله جل وعلا الاستغاثة الشركية يكون مشركا بالله جل وعلا، ولم يأتي بلا إله إلا الله على وجهها، ولم يعمل بمقتضاها، بل قام بما يناقضها، قام بما يناقضها من الشرك. هذا أولا. وثانيا، ما هو معنى الاستغاثة؟ ولماذا كانت الاستغاثة بغير الله جل وعلا شرك؟ والجواب أن الاستغاثة لغة هو طلب الغوث، طلب الغوث كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في كلام الشارح في نقله عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيكون المراد به إزالة الشدة. فالاستغاثة لغة بهذا المعنى، والاستغاثة التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في كتب التوحيد التي هي من العبادة هي الاستغاثة بالله جل وعلا في كشف ضر أو رفعه أو إزالته، مع تعلق القلب بالله جل وعلا واعتماده عليه وأنه لا يكشف الضر إلا الله جل وعلا، فمن استغاث بالله جل وعلا بهذا المعنى فهي عبادة، وقد استغاث الرسول صلى الله عليه وسلم بربه جل وعلا، واستغاث المؤمنون بالله جل وعلا، والاستغاثة بهذا الاعتبار عبادة مشروعة. الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فهذه استغاثة طلب كشف الضر أو إزالة الشدة، مع توجه القلب وتعلق القلب بالله رب العالمين جل وعلا، واعتقاد أن الأمر بيد الله جل وعلا، وأنه هو وحده جل وعلا القادر على كشف الضر أو رفعه، لا إله غيره ولا رب سواه. فالاستغاثة كما سمعتم بهذا المعنى هي الاستغاثة المشروعة، وهي استغاثة العبادة، استغاثة العبادة. ومن صرف هذا النوع من الاستغاثة إلى غير الله جل وعلا، فنظر أو استغاث بغير الله جل وعلا مع تعلق القلب بذلك المستغاث في جلب نفع أو في دفع ضر وما شابه ذلك، فإن هذه الاستغاثة من الاستغاثة الشركية، من الاستغاثة الشركية التي لا يجوز أن تكون، لا يجوز أن تكون. وأن من استغاث غير الله جل وعلا بهذا الاعتبار فإنه يكون مشركا بالله جل وعلا، فإنه يكون مشركا بالله جل وعلا. ومنه نعلم الأمر الثالث، ومنه نعلم الأمر الثالث، وهو أن الاستغاثة، أن الاستغاثة من حيث هي، الاستغاثة من حيث هي تنقسم إلى قسمين، الاستغاثة تنقسم إلى قسمين، أي الاستغاثة بغير الله جل وعلا. أما الاستغاثة من حيث كما تقدم فهي على قسمين، إما أن تكون ممنوعة وإما أن تكون مشروعة، أي استغاثة العبادة منه المشروع بل والمستحب، وذلك إن كانت الاستغاثة بالله جل وعلا، ومنه الممنوع وهي الاستغاثة بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، هذا باعتبار الاستغاثة التي هي استغاثة العبادة. والاستغاثة بغير الله جل وعلا، الاستغاثة بغير الله جل وعلا، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أيضا أنها على قسمين، الاستغاثة بغير الله جل وعلا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنها على قسمين، القسم الأول الاستغاثة بغير الله جل وعلا في الأمور الظاهرة الحسية العادية، في الأمور الظاهرة الحسية العادية أي المعتادة، فهذه جائزة، فهذه جائزة. كان يستغيث إنسان بغيره لدفع أو لكشف كرب نزل به، كأن يهجم عليه عدو أو سبع أو ما شابه ذلك، فاستغاث بغيره، فهذه استغاثة مشروعة وجائزة. استغاثة مشروعة وجائزة، لماذا؟ لأنه في أمر ظاهر وأمر اعتيادي، أمر معتاد، وكذلك في أمر حسي، في أمر حسي أي محسوس. ومنه قول الله جل وعلا عن صاحب موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فهذه استغاثة من هذا الباب، استغاث بموسى على عدوه في أمر ظاهر، في أمر معتاد، في أمر حسي. فهذه الاستغاثة جائزة، هذه الاستغاثة بهذا المعنى جائزة. وأما النوع الثاني من استغاثة بغير الله جل وعلا فهو من قسم الاستغاثة الشركية الممنوعة، من قسم الاستغاثة الشركية الممنوعة. وكما ذكر من ذكر من العلماء رحمهم من العلماء رحمهم الله تعالى أن ضابطها أنه يكون استغاثة، أنها تكون استغاثة بالقوة والتأثير، استغاثة بالقوة والتأثير، أي ليس بأمر ظاهر ولا بأمر عادي ولا بأمر حسي، وإنما الاعتماد على ماذا؟ على القوة الخفية والتأثير الخفي، أو في الأمور المعنوية، أو في الأمور المعنوية، كأن يستغيث إنسان بغيره في أن يكشف عنه مثلا ما به من المرض: يا فلان أغثني أكشف بما من المرض، مع اعتقاده أن له قدرة على ماذا؟ على كشف ذلك المرض. أو يكون فقيرا: أغثني يا فلان يا سيدي فلان أو ما شابه ذلك، لاعتقاده أن له تأثيرا وأن له قوة خفية بها يستطيع أن يغيثه، أن يرزقه المال، الولد، الغيث وما شابه ذلك. فهذا النوع من الاستغاثة هي الاستغاثة الشركية. لماذا شركية؟ لأن الأمر بيد الله جل وعلا، الأمر بيد الله جل وعلا، فهذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا. لذا قال العلماء رحمهم الله تعالى بأن الاستغاثة الشرعية لا بد أن تتوفر فيها ثلاثة شروط. الاستغاثة الشرعية لا بد أن تتوفر فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون من قادر، وأن تكون كذلك من إنسان، عن إنسان قادر حي موجود، أن يكون قادر على الغوث، أن يكون حيا، وأن يكون كذلك ماذا؟ موجودا عند استغاثته، عند استغاثته. وهذه الأمور كما سمعتم يضاف إليها أمر رابع، وهو أن يقال: مع التفات القلب إلى الله، مع التفات القلب إلى الله جل وعلا، فيكون استغاثته بهذا الغير استغاثة، أو كما يقال إنما هو من باب بذل الأسباب، إنما هو من باب بذل الأسباب، وأن الأمر كله بيد الله جل وعلا. فالاستغاثة بهذا المعنى وبهذه الشروط مشروعة، مشروعة. أما إن التفت القلب إلى ذلك الغير فإنها لا تكون مشروعة. أو استغاث بغائب، إنسان غائب هو في المشرق والمستغاث به في المغرب، هذه من قسم الاستغاثة الممنوعة الشركية. لماذا؟ لأنه لا يستغيث بذلك الغائب إلا وقد وقر في قلبه أن لذلك الغائب قوة وتأثير يستطيع به أن يسمع أصوات داعيه وأن يكشف كربهم وأن يمدهم بما سألوه من الغوث، وهذا كله لا يجوز إلا لله جل وعلا. كذلك أن يستغيث بميت، لا يسأل الميت إلا لأنه يعتقد أن لهذا الميت قوة وتأثير يستطيع بها أن يغيث ذلك الغير الذي استغاث به، أو كان غير قادر بأن تكون الأشياء التي يسألها لا يقدر عليها إلا الله. لذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الاستغاثة الشركية الممنوعة على قسمين. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الاستغاثة الشركية الممنوعة على قسمين. القسم الأول الاستغاثة بميت، هذا من الاستغاثة الشركية، لأنه لا يستغيث بميت إلا وهو يعتقد أن لذلك الميت تأثير وقوة يستطيع بها أن يسمع دعاء داعيه ويكشف كربهم ويقوم بحوائجهم إلى غير ذلك من المعاني، وهذه الأمور إنما هي من خصائص الرب جل وعلا، فمن اعتقد في غير الله جل وعلا هذه الأمور فقد أشرك بالله جل وعلا، أشرك بالله جل وعلا في توحيد الربوبية كما أنه أشرك بالله جل وعلا في توحيد الألوهية. في توحيد الربوبية أنه اعتقد أن غير الله جل وعلا له القدرة التامة وله السامع المحيط وله العلم الكامل، وهذا لا يكون إلا لله، بل يعتقد فيه أن له قدرة على جلب النافع أو دفع الضر، وهذه كلها من خصائص الله جل وعلا ومن خصائص ربوبية الله جل وعلا. ووقع كذلك منه الشرك في توحيد الألوهية لأنه دعاه واستغاث به، دعاه واستغاث به، والدعاء عبادة. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. سمى الله جل وعلا الدعاء عبادة، وكما في حديث النعمان بن بشير الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وهذه كما يقول علماء المعاني جملة معرفة الطرفين فتفيد الاختصاص. الشاهد من هذا أن هذا النوع وقع منه الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية. القسم الثاني من الاستغاثة الشركية كذلك أن يستغيث بغير الله جل وعلا في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أن يستغيث بغير الله جل وعلا في أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، هذا كذلك من الاستغاثة الشركية. لماذا؟ لأنه سأل غير الله ودعا غير الله واستغاث بغير الله جل وعلا في شيء لا يقدر عليه إلا الله، ولم يستغث به ولم يدعه إلا وهو يعتقد أن له قوة وقدرة على إجابة دعائه واستجابة استغاثته. وهذا كله كذلك من الشرك الأكبر بالله جل وعلا, من الشرك الأكبر بالله جل وعلا. هذه جملة من الأمور بين يدي هذا الباب. وأمر أخير, وهو أن معنى الباب إجمالا, أن معنى الباب إجمالا في قوله رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره, فيه أو معناه أن من أنواع الشرك بالله جل وعلا المنافية لتوحيد الله جل وعلا, الشرك من أنواع الشرك المنافية لتوحيد الله جل وعلا والمناقضة له الاستغاثة بغير الله جل وعلا ودعاء الله ودعاء غير الله جل وعلا ودعاء غير الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره. قوله رحمه الله باب, تقدم معنا مرارا أن الباب بمعنى المدخل, وقد يأتي المدخل الحسي أو المعنوي, وها هنا المدخل المراد به المدخل المعنوي, أي مدخل لبيان حكم الشرك بالاستغاثة بغير الله تعالى, الاستغاثة بغير الله تعالى أو دعاء غير الله تعالى. وقوله رحمه الله تعالى باب من الشرك, منها هنا تبعيضية, أي من بعض أنواع الشرك أو من جملة الشرك بالله جل وعلا أن يستغيث بغير الله. وقوله أن يستغيث, أنها هنا حرف مصدر ونصب, فهي تسبك مع الفعل بعدها بمصدر, والتقدير باب من الشرك الاستغاثة بغير الله تعالى, الاستغاثة بغير الله تعالى. وقوله أو يدعو غيره كذلك, أو حرف عطف ويدعو منصوب بأن, وكما سمعتم أنها مصدرية حرف نصب وكذلك حرف مصدر ونصب, فتسبق كذلك مع الفعل بعدها بمصدر, فيكون تقدير باب من الشرك الاستغاثة بغير الله تعالى ودعاء غيره, من الشرك الاستغاثة بغير الله تعالى ودعاء غيره, أي دعاء غير الله عز وجل. لكن كما تقدم ذكره أن المقصود بالاستغاثة ها هنا الاستغاثة الشركية التي فيها معنى إيش؟ معنى التفات القلب إلى غير الله جل وعلا. وإلا كما تقدم وأن ذكرنا أن الاستغاثة قد تكون مشروعة بالشروط المذكورة, كما أن الدعاء يكون مشروعا بالشروط المذكورة, كأن يدعو إنسان إنسان, دعا زيد أباه, دعا زيد رجلا لوليمة وما شابه ذلك, لأن الدعاء هو بمعنى الطلب. فإذا كان في الأمور حسية الظاهرة الاعتيادية فهذا مشروع, أما إذا كان في الأشياء المعنوية أو ما كان فيه معنى التأثير والقوة فهذا هو الممنوع, وهو الذي قصده الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الباب. فإذا قوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره, هذا الباب يكون من باب إطلاق الشيء والمراد به ماذا؟ الشيء الأخص, إطلاق اللفظ والمراد به المعنى الأخص, أي الاستغاثة التي هي استغاثة شركية, أما الاعتيادية فلا, ليست من الشرك. والدعاء كذلك. الاعتياد ليس من الشرك، وإنما الدعاء الذي هو من الشرك بالله جل وعلا هو ما تقدم ذكره، أن يكون في الأمور المعنوية التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، باعتقاد أن ذلك المدعو له تأثير وقوة خارقة بها يستطيع أن يجيب دعاء من دعاه أو يكشف ضر من استغاث به. قوله رحمه الله تعالى قال: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الاستغاثة هي طلب الغوث، الاستغاثة هي طلب الغوث، لأن السين والتاء كما تقدم معنا معناها الطلب، السين والتاء إذا دخلت على الفعل أفادت معنى ماذا؟ معنى الطلب، هذا هو الغالب الأكثر، الغالب الأكثر. وكما قد أشرنا في دروس مضت أنه الغالب الأكثر، لأن السين والتاء قد تدخل على الفعل أو على الكلمة ولا يستفاد منها هذا المعنى، كالاستحاضة ليس معناها، فليس معناها طلب الحيض. الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون، انتهى. طيب، قبل هذا قوله رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره، أو يدعو غيره، قوله أو يدعو غيره هذا من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص، لأن الدعاء أو لأن الاستغاثة من الدعاء، الاستغاثة من الدعاء كما سيأتي ذكره في كلام الشارح رحمه الله. فقوله رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره يكون من باب عطف العام على الخاص. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى لعطف الخاص على العام أو العام على الخاص فوائد، منها الاهتمام بذكر ذلك الخاص، الاهتمام بذلك الخاص، ولعل الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا العطف في هذا المقام لهذا المعنى، لأن الناس في زمنه إلى أزماننا هذا يكثرون أو يكثرون من الاستغاثة بغير الله جل وعلا وكذا الدعاء، فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين الحكم في الاستغاثة وفي الدعاء لأجل ما تقدم ذكره. قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت فبين فبين فقال الشارح رحمه الله تعالى قلت فبين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص مطلق. قال: ويجتمعان في مادة، عندكم ويجتمعان بالواو في جميع النسخ، بالواو في جميع النسخ ولا بدون واو؟ ايش عندك يا عبد العزيز؟ طيب، قال: ويجتمعان في مادة، يعني الواو هنا الضار فيها ما في واو، طيب هذا الصواب، الأخ يذكر في نسخة أن ما في واو وهذا هو يعني مناسب للتعبير ها هنا، فتكون الواو ها هنا زائدة، يعني يقال يجتمعان في مادة، لأن قوله ويجتمعان في مادة إشارة إلى معطوف قبله أو إلى شيء عطف عليه هذا الأمر وليس شيء عطف عليه. طيب، قوله رحمه الله تعالى قلت فبين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وهو دعاء المستغيث، وينفرد الدعاء الذي هو مطلق الطلب والسؤال من غير المستغيث، وقد نهى تعالى عن دعاء غيره، عن دعاء غيره الأخص والأعم في كتابه كما يأتي بيانه. قوله رحمه الله فبين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص مطلق، بمعنى أن الدعاء أعم مطلقا من الاستغاثة، الدعاء أعم مطلقا من الاستغاثة. لماذا؟ لأن الاستغاثة إنما هو في ماذا؟ في كشف الشدة أو الكرب، والدعاء أعم من ذلك، قد يكون في هذا وقد يكون في ماذا؟ في جلب خير، في جلب نفع، فهو أعم، فهو إذن أعم مما تقدم. فإذا الاستغاثة أخص والدعاء أعم، لذا يقول يجتمعان في مادة وهو دعاء المستغيث، يجتمعان في مادة أي أن الاستغاثة من الدعاء، فيجتمعان بهذا الاعتبار. قال وينفرد الدعاء الذي هو مطلق الطلب والسؤال، الذي هو مطلق الطلب والسؤال، لأن الطلب والسؤال قد يكون بماذا؟ في جلب نفع لا في كشف ضر، فهو أعم بهذا الاعتبار. وفي قوله رحمه الله تعالى الذي هو مطلق الطلب والسؤال يشير إلى هذا المعنى. وقوله رحمه الله تعالى من غير المستغيث، من غير المستغيث، قال وقد نهى تعالى عن دعاء غيره، وقد نهى تعالى عن دعاء غيره الأخص والأعم، أي سواء كان دعاء استغاثة أو كان دعاء عاما، ولكن بقيد ماذا؟ كما تقدم ذكره، بقيد فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه، وهو الذي يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في كتب التوحيد لأجل هذا المعنى. فقوله وقد نهى تعالى عن دعاء غيره الأخص والأعم، الأخص الذي هو الاستغاثة والأعم الذي هو الدعاء عموما، نهى الله جل وعلا أن يدعى غيره كما في الأدلة الكثيرة التي سيأتي ذكر شيء منها قريبا بإذن الله جل وعلا. قال في كتابه كما يأتي بيانه، كما يأتي بيانه. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون أيضا بأن الدعاء ينقسم إلى قسمين، الدعاء ينقسم إلى قسمين، إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة. والضابط في دعاء العبادة أنه كل دعاء كان فيه معنى، كان فيه معنى التعبد والتضرع، لذا قال من قال من العلماء رحمهم الله تعالى كل دعاء فيه معنى الخوف والطمع، الخوف والطمع فهو دعاء عبادة. ودعاء المسألة ضابطه أنه كل دعاء فيه معنى جلب النافع أو دفع الضر، هذا دعاء مسألة. وكما تقدم معنا مرارا بأن دعاء العبادة ودعاء المسألة متلازمان، ولكن يقال هذا دعاء عبادة وهذا دعاء مسألة باعتبار الأظهر منهما، وإلا فإنهما متلازمان كما تقدم ذكره في دروس مضت. قال رحمه الله تعالى، قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا أو هذه الآية فيها دلالة على ماذا؟ على منع دعاء غير الله جل وعلا، ففيه النهي عن دعاء غير الله جل وعلا. وقول الله جل وعلا وأن المساجد، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في معنى المساجد قولين. القول الأول أن المقصود بالمساجد أعضاء السجود، أن المقصود بالمساجد أعضاء السجود السبعة التي يسجد عليها وبها الإنسان في صلاته، كما جاء في حديث ابن عباس في صحيح البخاري وغيره، أمركم أن أسجد على سبعة أعظم. والقول الآخر أن المقصود بالمساجد الأماكن المعدة للعبادة، الأماكن المعدة للعبادة، وسواء كان هذا المعنى أو المعنى الآخر كلاهما فإنه لا يجوز أن يدعى غير الله. فقول الله جل وعلا وأن المساجد قد يراد به هذا وقد يراد به الآخر. والقاعدة عند المفسرين رحمهم الله تعالى أن الآية إذا دلت على أكثر من معنى ولا تناقض بين المعنيين فتحمل عليهما جميعا، وذلك لأن القرآن جامع يأتي باللفظ الواحد الدال على عدة معان لبلاغته وشموليته ولكماله. فيحتمل أن تكون الآية يراد بها الأمران، والشاهد أننا نستفيد من هذا أن قول الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أنه لا يجوز أن يدعى مع الله أحدا، وقول الله جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا أحدا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. ومنه نستفيد بأنه لا يجوز أن يدعى مع الله جل وعلا أحدا كائنا من كان، ولو كان ملكا مرسلا، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو سيدا من السادات أو حجرا أو شجرا أو ما شابه ذلك. فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، الآية بعمومها تدل على النهي عن دعاء غير الله جل وعلا، والمقصود به كما تقدم ذكره دعاء العبادة الذي تقدمت الإشارة إليه بأن يدعى في أمور معنوية مع اعتقاد أن ذلك الغير المدعو له قوة وتأثير على سماع أصوات داعيه وكشف كربهم وإجابة دعواتهم وما شابه ذلك، هذا من الشرك الأكبر بالله جل وعلا، لأنهم لا يقدر على ذلك إلا الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى فكل ما قصد به غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله كدعوة الأموات والغائبين فهو من الشرك الذي لا يغفره الله، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة أكثر من أن تحصار. نكتفي بهذا القدر، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.